أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الدرس الثاني عشر: أقسام الصور الذهنية. إن مدركات الإنسان تنقسم بصورة أساسية إلى قسمين: الأول التصور، والثاني التصديق. ومن هنا قيل إن العلم ينقسم إلى التصور والتصديق. أما القسم الأول وهو التصور، فهو عبارة عن الإدراك الساذج، أي الإدراك البسيط الخالي من الحكم، كتصورنا لمعنى الحرارة والنور والصوت وغير ذلك. فإن مجرد الإدراك من دون أن يستتبعه حكم من الأحكام، كأن نحكم بوجود الصوت أو عدم وجود الصوت، نفس هذا الإدراك المجرد عن الحكم يقال له تصور، لأنه إدراك ساذج من دون أن يستتبعه حكم من الأحكام. الثاني التصديق، وهو الإدراك المستتبع لحكم من الأحكام، كتصديقنا بأن الأرض كروية، وأن الشمس أكثر نورا من القمر، وأن الحركة سبب للحرارة، فهذا كله يقال له تصديق، أي إدراك يستتبعه حكم وجزم. إذا عرفنا انقسام العلم إلى تصور وتصديق، نبحث في التصور والتصورات، ونلاحظ أن التصورات التي يدركها الذهن على قسمين: القسم الأول تصورات بسيطة، والقسم الثاني تصورات مركبة. أما القسم الأول وهو التصورات البسيطة، كتصورنا معنى الوجود ومعنى الوحدة والحرارة والبياض وإلى غيرها من المفردات التي يتصورها الذهن. القسم الثاني التصورات المركبة، وهي التصورات التي تنتج من الجمع بين التصورات البسيطة، فقد نتصور جبلا من ترام، ونتصور قطعة من الذهب، ونجمع بين التصورين ونركب بينهما ونقول تصور جبل من ذهب، جبل من زئبق، جبل من فضة، هذا تصور مركب. ومن هنا يتضح أن جميع التصورات المركبة ترجع إلى مجموعة تصورات بسيطة، وتنقسم التصورات البسيطة إلى قسمين: القسم الأول التصورات الجزئية، القسم الثاني التصورات الكلية. أما القسم الأول وهو التصورات الجزئية، وهي التصورات الذهنية التي تعكس موجودا واحدا، يعني التصورات التي تنطبق على شيء واحد لا غير، كتصورنا هذا الكتاب وهذه المسجلة وزيد بن فلان وعلان بن فلتان، فهو تصور لا يقبل الانطباق على غير هذا الفرد وغير هذا الشخص، فهذا تصور جزئي. والتصورات الجزئية على أقسام، نذكر منها ثلاثة أقسام. القسم الأول التصور الحسي، كحس الإنسان بالحرارة. فالتصور الحسي هو التصور الناتج نتيجة لاتصال أعضاء الحس بالأمور المادية الواقعية، وبقاء الحس يتوقف على بقاء ودوام الاتصال بالخارج، فإذا انقطع الاتصال زال هذا التصور من صفحة الوجود، فأنت تشعر بالبرودة ما دامت يدك على الثلج، وتشعر بالحرارة ما دامت يدك على الحرارة والنار، فإذا أبعدت يدك عن الثلج أو النار زال الشعور بالحرارة أو البرد. هذا تصور حسي، إدراك حسي بسيط. التصور الثاني التصور الخيالي، وهو التصور الحاصل بعد التصورات الحسية. ينطلق الإنسان من الحس إلى الخيال، والتصور الخيالي لا يتوقف بقاؤه على الاتصال بالحس والواقع الخارجي. فمثلا لو نظرت إلى البستان والأشجار الخضراء فهذا تصور حسي، ثم أغمضت عينيك ونظرت إلى الصورة المنطبعة في الذهن عن ذلك البستان فهذا تصور خيالي، فإن صورة البستان تبقى في صفحة الذهن حتى مع إغماض العين، بل يمكن أن تستحضر هذه الصورة والذكريات الحلوة كلما مرت بخاطرك، كمن أنس بمحبوبته ومعشوقته وهو غريب لا ناصر له ولا معين، فقال جودي بقربك أبلغ كل أمنيتي، أنت الحياة وأنت الكون أجمعه، أو ذلك الذي ترنم بمحبوبته وقال وما شربت لذيذ الماء من ظمأ إلا وجدت خيالا منك في الكاس، وما جلست لأقوام أحدثهم إلا وكنت حديثي بين جلاسي، لو أبصح الدهر لم أترك زيارتكم يوما ولو أنني أحبو على رأسي. لكن هذا كله خيال في خيال، ما إن يستيقظ يتألم من ألم حسرة الفراق ويشتاق إلى الوصال. القسم الثالث التصور الوهمي، وهو التصور الذي ليس بإزاء الواقع الخارجي، بل قد لا يكون بأمور لها مادة أو مقدار، كتصورنا لطائر العنقاء أو تصورنا بحر من زئبق، فإنه في الخارج لا يوجد بحر من زئبق، ولكن هذا تصور وهمي. هذا تمام الكلام في أقسام القسم الأول التصورات الجزئية، قلنا تصورات حسية أو خيالية أو وهمية. القسم الثاني التصورات الكلية، هي مربط الفرس وبيت القصيد من بحثنا، درسنا الثاني عشر عن أقسام الصور الذهنية، يدرس الصور الذهنية الكلية لا الصور الذهنية الجزئية، وما ذكرناه من الصور الجزئية الحسية والخيالية والوهمية فإنما هو لإخراجها عن موطن بحثنا. موطن البحث هو الصور والمفاهيم الكلية، ويراد بها الصور الذهنية التي تعكس أشياء أو أشخاص متعددين، ويطلق عليها المعقولات أو المفاهيم الكلية أو المفاهيم العقلية أو المفاهيم الكلية. هذه المفاهيم الكلية قد تشمل المفاهيم التي لها مصادق حسية، مثل مفهوم الإنسان له مصادق حسية زيد وعبيد، وقد تشمل المفاهيم التي ليست لها مصادق حسية كمفهوم واجب الوجود مصداقه الله، والله مجرد عن المادة وليس حسية. إذن المفاهيم الكلية قد تكون لها مصادق حسية كمفهوم الإنسان والحيوان والشجر والحجر والمدار، كلها مفاهيم كلية، وقد تكون لها مصادق غير مادية بل مجردة عن المادة كمفهوم الملك والجن، فإن الملك والملائكة من نور والجن من مارج من نار، مو من نار، من مارج من نار، هذا الشرار الذي يتطاير من النار. سؤال يطرح نفسه، هل المفاهيم الكلية ثابتة أم لا؟ إذن بحثنا بحث تصوري أو تصديقي؟ بحث تصديقي. الجواب، توجد ثلاث نظريات. النظرية الأولى نظرية الإسميين، النظرية الثانية نظرية الشبح، النظرية الثالثة نظرية أرسطو. النظرية الأولى والثانية ينكران وجود مفاهيم كلية، فنظرية الإسميين ونظرية الشبح تنفي وجود مفاهيم كلية، بخلاف النظرية الثالثة وهي لأرسطو فهي تثبت المفاهيم الكلية، وأغلب الفلاسفة المسلمين ذهبوا إلى ما ذهب إليه أرسطو من إثبات المفاهيم الكلية. فما هي هذه النظريات الثلاث؟ تفصيلها كما يلي: النظرية الأولى نظرية الإسميين، وهذه النظرية موجودة منذ القدم، فهناك من ينكر أصل ثبوت المفهوم الكلي ويرى أن الألفاظ التي يدعى دلالتها على المفاهيم الكلية مثل لفظ إنسان وحيوان وشجر وحجر إنما هي في الواقع مثل المشتركات اللفظية، مثل لفظ العين الذي هو لفظ مشترك يدل على 70 معنى، كمعنى العين النابعة أو العين الجارية أو الركبة أو الذهب والفضة. فنظرية الإسميين ترى أن المفاهيم الكلية في الواقع هي مثل المشتركات اللفظية التي تدل على أمور متعددة، فلفظ الإنسان الذي يدل على زيد وعبيد وينطبق على زيد وعبيد، مثل لفظ العين الذي يدل على العين الجارية والعين النابعة. وبعبارة أخرى، المفاهيم الكلية مثل العين، مثل الاسم الخاص الذي يطلق على الشخص أو اللقب الخاص الذي يطلق على الشخص. فإذا ولد لشيخنا المبارك مولودا وأسماه مجتبى فإن مجتبى يدل على هذا الشخص المسمى ويدل على غيره أيضا. فلفظ مجتبى مشترك لفظين. أو مثل اللقب الذي يطلق على جميع أفراد الأسرة. يعرف أتباع هذه النظرية بنظرية الإسميين، يعني هناك اسم يطلق، فالمفاهيم الكلية مثل الأسماء الخاصة أو الألقاب الخاصة. يعني دلالة المعنى الكلي اللفظ الكلي مثل إنسان وحيوان على مصادقه وأفراده، مثل دلالة الاسم الخاص على مسمياته. هذه النظرية الإسميين. ومنهم ويليام الأوكامي الذي عاش في أواخر القرون الوسطى واعتنقها من بعده في العصر الحديث باركلي والمنطقيون الوضعيون، الوضعيون الذين ينكرون مبادئ العقل، يؤمنون بالأمور الوضعية والحسية. نظرية ثانية نظرية الشبح، وهي تزعم أن التصور الكلي عبارة عن تصور جزئي مبهم. لاحظ الفارق، نحن نقول التصورات الكلية المفاهيم الذهنية تصورات كلية، نظرية الشبح تقول هذا تصور جزئي وليس كلي ولكنه مبهم، يحصل بحذف خصائص الصور الذهنية بنحو يجعلها صالحة للانطباق على أشياء أخرى وآخرين. مثلا أنت من بعيد ترى شبح، هذا الشبح جزئي أو كلي؟ جزئي، مصداق واحد، فرد واحد، ولكنه مبهم. هذا الشبح هو غراب أو عنزة ولو طارت؟ فإذن هذا تصور جزئي مبهم. فنتيجة للإبهام الشديد ينطبق الشبح على الشجر والحجر والحيوان وغير ذلك. هذا رأي ديفيد هيوم في المفاهيم الكلية، وبعض المفكرين يشترك مع ديفيد هيوم، يقول لا توجد مفاهيم كلية، المفاهيم الكلية عبارة عن مفاهيم جزئية ولا تقل كلية، هذا الصور الذهنية عبارة عن مفاهيم جزئية فيها إبهام، فأنت تتوهم الكلية من الإبهام، فالإبهام يوجب الاشتراك. النظرية الثالثة والأخيرة نظرية أرسطو، وهي أشهر النظريات، وهي ترى أن المفاهيم الكلية عبارة عن لون خاص من المفاهيم الذهنية، فالمفاهيم الذهنية على قسمين، مفاهيم ذهنية جزئية مثل التصور الحسي والخيالي والوهمي، وهناك قسم آخر وهو المفاهيم الكلية، وهذه المفاهيم الكلية تشير إلى مرتبة خاصة في الذهن، والعقل هو الذي يدرك هذه المفاهيم الكلية، وعلى أساس المفاهيم الكلية يتقوم العقل، فيقال العقل هو القوة المدركة للمفاهيم الذهنية العقلية الكلية. وتنسب هذه النظرية لأرسطو، وقد قبلها معظم الفلاسفة المسلمين. العقل، فائدة العقل، وهذا يفترق الإنسان عن الحيوان في إدراك الكليات، الحيوان إدراكاته جزئية بينما الإنسان إدراكاته جزئية وكلية. ومن الواضح أن القاسم المشترك بين النظرية الأولى الإسميين والنظرية الثانية الشبح هو نفي الإدراك العقلي الكلي، وإذا تم إنكار الكليات تم تدمير الفلسفة، لأن الفلسفة قائمة على إدراك الكليات، قوانين الفلسفة كلية لكل معلول علة، وغير ذلك. وبالتالي إذا أنكرنا الكليات دمرنا الفلسفة وهبطنا إلى مستوى المباحث اللفظية والتحليلات اللغوية، ولذلك لابد من مناقشة هاتين النظريتين وإثبات المفاهيم الكلية. أما النظرية الأولى ومناقشتها وهي نظرية الإسميين، فمناقشتها وهي قائمة على الاشتراك اللفظي، فلا بد أن نقدم مقدمة في بيان الفارق بين الاشتراك اللفظي والاشتراك المعنوي، لكي نثبت لهم أن الكليات مثل إنسان وحيوان وشجر وحجر هي من قبيل الاشتراك المعنوي. والمثال الذي ضربتم به العين هو من قبيل الاشتراك اللفظي. وشتان بين الاشتراك اللفظي والاشتراك المعنوي، وأنتم تدعون أيها الإسميون إن المفاهيم الكلية عبارة عن مشتركات لفظية، فما هو الفارق بين المشترك اللفظي والمشترك المعنوي؟ الجواب: المشترك اللفظي هو اللفظ الذي وضع عدة مرات لعدة معاني، مثل لفظ العين في اللغة العربية. لفظ العين لم يوضع مرة واحدة، وضع عدة مرات. قبيلة وضعته للعين الجارية، وقبيلة وضعته للعين الباصرة، وقبيلة وضعته للركبة، وقبيلة وضعته للذهب والفضة، وقبيلة وضعته للجاسوس. جمعت لغات العرب فصار لفظ العين له 70 معنى في اللغة العربية. فالمشترك اللفظي هو اللفظ الواحد كلفظ العين الذي له عدة معاني وقد وضع عدة مرات، بخلاف المشترك المعنوي. المشترك المعنوي هو اللفظ الذي وضع مرة واحدة، لفظ الإنسان ولفظ الحيوان وضع مرة واحدة، لكن له معان، لكن له أفراد ومصادق متعددة. لفظ الإنسان له معنى واحد لكن له مصادق متعددة تشترك في هذا المعنى الواحد، فزيد وعبيد وكاظم وسرحان كلهم يشتركون في كونهم إنسانان. إذن المشترك اللفظي هو اللفظ الذي وضع لأكثر من معنى وبأكثر من وضع، بينما المشترك المعنوي هو اللفظ الواحد الذي له معنى واحد وينطبق على أفراد ومصادق متعددة. سؤال: ما هي أهم الفوارق بين المشترك اللفظي والمشترك المعنوي؟ نذكر ثلاثة فوارق. فارق الأول: إن المشترك اللفظي يحتاج إلى أوضاع متعددة، بخلاف المشترك المعنوي فإنه يحتاج إلى وضع واحد، معنى الإنسان ومعنى الوجود ومعنى الحجر، وضع واحد. فارق الثاني: المشترك المعنوي قابل للصدق على ما لا نهاية له من الأفراد والمصادق، فمعنى الوجود ومعنى الإنسان ومعنى الحيوان قابل للانطباق على مصادق متعددة للموجودات والإنسان والحيوان، بينما المشترك اللفظي لا تقول يصدق على أفراد، قل يصدق على معاني متعددة ولكن محدودة وليس لا نهاية لها. فلفظ الإنسان، فلفظ العين يصدق على 70 معنى لا أكثر، أو معاني محدودة. الفارق الثالث: إن المشترك المعنوي موضوع لمعنى واحد عام لا يحتاج فهمه إلى أي قرينة، بينما المشترك اللفظي موضوع لمعان متعددة يحتاج تعيين كل واحد منها إلى قرينة معينة. تقول سبحت في العين، رأيت بعيني، فلفظ رأيت تحدد أن المراد بالعين هنا الباصرة، وبلفظ السباحة العين الجارية. إذا اتضحت هذه الفوارق بين المشترك اللفظي والمشترك المعنوي، نتناول ألفاظاً بالدراسة من قبيل الإنسان والحيوان لنرى أنها هذه تنطبق على معاني متعددة أو مصادق متعددة. الجواب تنطبق على مصادق متعددة لا على معاني متعددة. الآن نأتي بمثالين لكي يتضح المطلب. مثال للمشترك اللفظي وهو العين، ومثال للمشترك المعنوي وهو الإنسان أو الوجود. سؤال: لفظ العين الذي هو مشترك لفظي له وضع واحد أو أوضاع متعددة؟ الجواب: أوضاع متعددة. معانيه محدودة أو لا نهاية لها؟ معانيه محدودة، 70 أو أكثر أو أقل، بخلاف لفظ الإنسان فإنه موضوع بوضع واحد لمعنى واحد وهو الحيوان الناطق. فليس للفظ الإنسان معاني متعددة وإنما مصادق متعددة، زيد وعبيد وكاظم وعطية. واضح إن شاء الله. الآن نأتي إلى موطن بحثنا. ما هو موطن بحثنا؟ المفاهيم الكلية. الإنسان مفهوم كلي، الحيوان مفهوم كلي، الوجود مفهوم كلي. هذا المفهوم الكلي هل هو من قبيل الاشتراك المعنوي؟ نعم، قبيل الاشتراك المعنوي. المعنى واحد والوضع واحد والمصادق متعددة، وليس من قبيل الاشتراك اللفظي، ليس من قبيل لفظ العين، لفظ واحد ومعانيه متعددة. فإذا ما ذهب إليه الإسميون من أن المفاهيم الكلية عبارة عن مشترك لفظي ليس بصحيح، بل إن الصور الذهنية الكلية عبارة عن مشتركات معنوية وليست مشتركات لفظية. واضح إن شاء الله. نسأل هذا السؤال: هذه الألفاظ الإنسان، الحجر، الشجر، هل هي محدودة بالنسبة لمصادقها أم تقبل على الانطباق على ما لا نهاية له؟ الجواب: ليست محدودة، تقبل انطباق على ما لا نهاية له. ويلاحظ أن كل واحد من هذه الألفاظ إنسان وعين وإنسان وحيوان ووجود ليس موضوع بأوضاع متعددة بل بوضع واحد، لكن هذا الوضع الواحد له أفراد لا متناهية. واضح ولا؟ وبالتالي الإنسان يضع لفظا واحدا كلفظ إنسان، حيوان، وجود، شجر، حجر. هذا اللفظ الواحد له أفراد لا متناهية، وبالتالي لكي تضع المشترك المعنوي يمكن أن تضع لفظا واحد لمعنى يصلح للانطباق على ما لا نهاية له من الأفراد. وبهذا يتضح أن الكليات مستغنية عن الأوضاع اللانهائية، وضع لمعنى واحد وتكون المصادق لا نهاية لها. النتيجة أن الألفاظ الكلية هي من قبيل المشتركات المعنوية وليست من قبيل المشتركات اللفظية. وقد تمسك الإسميون لإنكار واقعية المفاهيم الكلية بشبهة حاصلها إن كل مفهوم يتحقق في الذهن فهو مفهوم خاص ومعين، يعني مفهوم جزئي ومغاير للمفاهيم المشابهة له المتحققة في أذهان أخرى. فكيف يقال إن المفهوم الكلي يتحقق في الذهن بوصف الكلية والوحدة؟ والجواب، لاحظوا جيدا، هذا خلط بين وجود المفهوم وماهية المفهوم. المفهوم بحسب طبيعته وبحسب ماهيته، مثل مفهوم إنسان، حيوان، الوجود، هذا طبيعة هذا المفهوم كلي أو جزئي؟ كلي، يقبل الانطباق على كثيرين. فبلحاظ ماهية المفهوم هو كلي، ولكن بلحاظ وجوده في الذهن هو جزئي، لأنه موجود في الذهن غير بقية المفاهيم الأخرى. دائما المفاهيم ترد إلى الذهن كجزئيات. إذن لابد أن نفرق بين حيثية الوجود وحيثية الماهية. إن الوجود عارض المهية، تلاقيا واتحدا سوية، كما يقول صاحب المنظومة رحمه الله. الوجود يعرض على الماهية، يعني هذا المفهوم لكي يحصل في الذهن لابد أن يوجد. فالمفهوم بلحاظ وجوده في الذهن جزئي، وبلحاظ طبيعته كلي. والإسميون حينما قالوا إن المفهوم الكلي جزئي لأنه يرد الذهن، خلطوا بين أمرين. فحينما قالوا يرد الذهن يعني لاحظ وجوده، المفهوم بلحاظ وجوده جزئي. ونحن حينما نقول هذه المفاهيم كلية يعني بلحاظ طبيعتها. خلاصة، تعبناكم، مفهوم الإنسان والحيوان والشجر والمدار وإلى ما لا نهاية، هذه المفاهيم بما هي مفاهيم يعني بلحاظ طبيعتها وماهيتها هي مفاهيم كلية، وإذا وردت إلى الذهن تكون جزئية، جزئية بلحاظ وجودها لا بلحاظ طبيعتها. فمنشأ شبهة الإسميين هنا الخلط بين مفهوم وماهية المفاهيم الكلية التي هي كلية وبين مصادق ووجودات الصور الذهنية الكلية. هذا تمام الكلام في مناقشة دعوة الإسميين. زبدة الكلام في مناقشتهم هو الخلط بين الاشتراك اللفظي والاشتراك المعنوي. نظرية الإسميين تقول إن الصور الذهنية الكلية هي عبارة عن مشتركات لفظية، والجواب هي عبارة عن مشتركات معنوية وليست لفظية. وأما النظرية الثانية، نظرية الشبح، تقول هو تصور جزئي لكن بنحو الإبهام، فالمفاهيم الكلية ليست كليتان وإنما هي جزئية لكن وقع فيها الإبهام فتصورنا الكلية، مثل الصورة الشاحبة التي فيها غموض وإبهام. وأفضل سبيل للجواب على هذه النظرية الالتفات إلى المفاهيم الكلية التي ليس لها واقع خارجي. نذكر عدة مصادق للمفاهيم الكلية التي لا تنطبق عليها نظرية الشبح. الأول، المفاهيم التي ليس لها مصداق حقيقي في الخارج، مثل مفهوم المعدوم ومفهوم المستحيل. أنتم تقولون أن المفهوم الكلي هو عبارة عن مفهوم جزئي مبهم، يعني يعكس الواقع الخارجي لكن فيه جانب إبهام. هنا خارج ما موجود في المعدوم والمستحيل، لا يوجد شيء خارجي حتى تقول فيه إبهام. وعلى الرغم من ذلك مفهوم العدم ومفهوم المستحيل كلي. الثاني، المفاهيم التي ليس لها مصداق مادي ومحسوس، مثل مفهوم الله، الملك، الروح، الجن، ليس لها مصداق مادي في الخارج. فهنا أين الشبح يقع؟ الثالث، المفاهيم القابلة للانطباق على المصادق المادية والمصادق المجردة، مثل مفهوم العلة والمعلول. مفهوم العلة يصدق على الله وهو مجرد عن المادة، ويصدق على الإنسان وهو مادي. فهذه المفاهيم لا يصح أن يقال عنها إنها نفس الصور الجزئية لكنها باهتة اللون. النتيجة، اتضح أن المفاهيم الكلية لها ثبوت وواقعية، وأن للإنسان قوة إدراك خاصة تسمى العقل، وبواسطة قوة الإدراك الخاصة وهي العقل يدرك المفاهيم الكلية. هذا البحث مهم جدا في دراسة مصدر المعرفة الإنسانية، لأنه هذا الآن ندرج بالترتيب المنطقي. البعض قد يقول، من قال أن هناك عقل؟ أصلا عقل ما فيه، فلابد نثبت وجود قوة مدركة وهي العقل. ثانيا، قد بعضهم يقول يوجد عقل، من قال أن هناك صور كلية؟ لا توجد صور كلية، توجد صور جزئية كما يقول القائلين بنظرية الشبح، أو لا توجد صور ذهنية، توجد ما كما يقول الإسميون، توجد اشتراكات لفظية. إذن لابد أولا أن نثبت وجود قوة مدركة وهي العقل، ثانيا لابد أن نثبت المدرك وهو الصور الذهنية الكلية، لأن الفلسفة قائمة على الصور الذهنية الكلية، المعرفة قائمة على المعرفة الذهنية الكلية. ذلك درس اليوم مهم جدا. أولا نثبت المدرك ثم المدرك. المدرك القوة العاقلة، المدرك الصور الذهنية الكلية، وإلا الصور الذهنية الجزئية موجودة عند الحيوان أيضا. إذا أنكرنا وجود صور ذهنية كلية، ففي هذه الحالة سلام الله على الفلسفة، لا معنى للفلسفة. إلى هنا في درس اليوم أثبتنا وجود صور ذهنية كلية. درس الغد أقسام هذه الصور الكلية، هل هذه الصور الكلية على نحو واحد أو على أقسام متعددة. الدرس الثالث عشر أقسام المفاهيم الكلية يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.